السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في النواهي الضمنية، أنها أربع أقسام كما في الأوامر أو هكذا، وسواء كانت ضمنية أو استقلالية، إما صرف الوجود البدلي أو الاستغراقي أو المجموعي أو العنوان المسبب من الأفراد. فكان الكلام في مقتضى هذه الأقسام مختلف في مورد الاضطرار أو في مورد الشك في الأصل العملي، والآن الكلام في مورد الاضطرار. ففي مورد الاضطرار إذا كان المفسدة بنحو صرف الوجود، بالتالي هو مضطر، فبالتالي يستلزم سقوط الأمر، عفوا سقوط النهي، لأن المفروض أن الصرف وجود المنهي عنه مبطل، كما مثلا في المفطر، المفطر صرف وجود المفطر مزيل يسبب زوال الصيام، فمع وجوده ولو مرة على اتحال يزول الصوم، فلما التزم المشهور إذن في مورد اضطرار في الصيام بأن يقتصر على الضرورة؟ التزموا بذلك لأجل أنهم يلتزمون بوجود حكمين في باب شهر رمضان، حكم بوجوب الصيام هذا زال انتفى بمجرد الاضطرار إلى مرة واحدة من الإفطار، وحكم آخر حرمة الإفطار هذه تبقى على حالها. حرمة الإفطار بالنسبة للإفطار استغراقي، أما ترك المفطرات بالنسبة إلى وجوب الصيام بدلي. شوف لاحظ، شيء واحد، طبيعة واحدة قد تتعلق بها حكمان لكن بنمطين من العموم، وهذا مر بنا أن العموم الواحد، الموضوع الواحد المتعلق الواحد بلحاظين في حكم واحد فضلا عن حكمين، يمكن أن يكونا من حيثيتين مختلفتين في العموم، كل هذا ممكن. نعم. فبالتالي إذن في فرق بين صرف الوجود والاستغراق. أما في الاستغراق، فالاستغراق من الواضح مقتضى الاستغراق الاستقلال عن بعضها البعض، فمع الاضطرار إلى بعضها لا يسوغ ارتكاب البقية. لكن بقي عندنا سؤال ظهرا لم نجب عنه، السؤال هو كالتالي: كيف نتصور نواهي ضمنية واستغراقية استقلالية؟ لأن الضمنية يعني فيما يعني مجموع، والاستغراق يعني الاستقلال، فكيف يجمع بين الضمنية الاستقلال والاستغراق الذي هو استقلال، كيف يجمع بينهما؟ فهذا السؤال يطرح، شبيه ذاك السؤال اللي يطرح أنه كيف النهي ينشأ من الفساد الضمني ضمن المجموع الكل الواجب العبادي مثلا في النواهي الضمنية، وسبق أن مر تصويره هنا، كيف يصور نواهي ضمنية مستقلة بنحو الاستغراق في حين هي ضمن مركب مجموعي، كيف يحافظ؟ وهذا جوابه نعم يعتمد على ما مر بنا مرارا، أن تركب العموم الواحد، يعني هناك عمومات بسيطة بدل استغراقي مجموعي كذا امتدادي، وهناك عمومات مركبة من استغراقي من بدلي، بس بدل استغراقي استغراقي مجموعي، يعني من حيثيتين في عموم واحد. ومر بنا أن تركب العمومات من أقساب عديدة يشكل قوالب وأطر عمومات متعددة، يشكل قوالب وأطر عمومات متعددة، فلا نحسب بأن العموم دوما بسيط هو واحد من هذه الأربعة، لا، يمكن أن يكون هناك عمومات مركبة من الأقسام الأربعة، اثنين منها ثلاثة منها، وهل مجرد يتوالد من التركيب أنواع وأنواع وأنواع. ومن أعقد الأمور في باب الاستنباط اليومي استكشاف قالب العموم، والذي قد يكون غالبا ليس عموم بسيط من أحد الأقسام الأربعة، بل يكون عموم مركب من عدة أقسام ومزيج من أقسام في أقسام، فيكون شكله كأنه معقد. وهذا الذي يجب على الفقيه أن يكون يقظ ونبه في اكتشاف نوعية ونمط العموم المركب، أنه مركب وبسيط، وإذا كان مركب مركب من كم حيثية. هذا محصص. فالعموم رغم أنه في الوهلة الأولى سهل التناول ما شابه ذلك، لكن هو في الحقيقة من البحوث المعقدة، سواء العموم في المحمول في الحكم، أو العموم في الموضوع، أو العموم في المتعلق. هل كلام الكلام في الإطلاق كذلك، إطلاق ما في الموضوع قيود الوجوب، أو في الحكم المحمول، أو في المتعلق؟ لا، يكون ليس مجموعي بقول مطلق ولا استغراقي بقول مطلق. يعني مثل حين المسبع، عندنا مثلث، عندنا مربع، عندنا مستطيل، عندنا مخمس، مسدس. الاسم يشير إلى المعنى، المعنى هو سواء وضع له اسمه لم يوضع له اسم. الأصوليون فعلا لم يضعوا له اسم ولا علماء البلاغة، ولكن هناك من العمومات إلى ما شاء الله. مثل الآن مثال الدولة الفيدرالية الاتحادية، لا هي مجموعي مطلق ولا هي استغراقي مطلق مستقل مطلق، بين يعني بعض المساحات استغراقي استقلالي، بعض المساحات دولة مركزية اتحادية. لا، أنا ما شخصت باللفظ، احنا ممكن تشخيصنا في اللفظ مهم، التشخيص المعنى هو الأهم، الأسماء أمرها هين، اصطلاحات أمرها هين، كان في المعنى الذي يترتب عليه الأثر. الآن غير الدولة الفيدرالية الاتحادية، مثل افترض دولة أخرى مثل دولة روسيا، لا هي اتحادية ولا هي قيصرية ولا هي حكم ذاتي ولا هي أقاليم ولا هي تحالفات، كوكتيل من كل، تقريبا نستطيع أن نقول كوكتيل من كل أنحاء الحكم في بقية الدول في العالم تجدها موجودة، يعني حكم ذاتي بعضهم عندهم، فيدرالي بعضهم عندهم، كونفدرالي بعضهم عندهم، يعني فرد فسيفساء يقولون جاي أحسنت. فالتركيب قابل للتمزيج بأشكال لا تنتهي، ومن يعني ومن نسميها من السذاجة بمكان عند الباحث في الاستنباط أن يتراءى له أن هذا النمط من عموم فقط، أو هذا النمط من عموم فقط، أو عمومان أو اثنين أو ثلاثة. ومرة بنا مرارا صعوبة البحث في صلاة المسافر هو لتعقيد قيود الوجوب، بعض استغراقي، بعض مجموعي، بعض بدلي، بعض تعركب من هذه موضوع جامع من ثمان أجزاء، نسيت حالة مترقص، نعم لا لا نعم المجرى. لذلك فروع كثيرة من صلاة المسافر كبار أساطين فقه ترجلوا، سببه هو هذا، ليست يعني هندسة قالب واحد، قوالب متمازجة كذا 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 تزعر. هنا الحذاقة القانونية هنا تأتي، إن هذا البحث مو بلاغي ولا دلالي، بالدقة هذا بحث ثبوتي في كيفية قوالب وأشكال العموم. فهذه هذا بعد ظاهره سهل، واقعه صعب جدا، تشخيص قوالب وأطر العمومات في الحكم الواحد، في الموضوع الواحد، في المتعلق الواحد، في متعلق المتعلق. فترى متعلق المتعلق له عموم بنمط، المتعلق له عموم بنمط، الموضوع له عموم بنمط، المحمول له عموم بنمط، ولما جرى فهي العمومات من أضلاع القضية القانونية الشرعية كيف تتركب، تتلائم، تترابط. وهذا هنا يعني الحذاقة عند الفقيه أو المجتهد في الاستنباط. فهذا بحث مهم يجب أن نلتفت له. فهنا هذا التساؤل، كيف تكون نواهي استغراقية استقلالية وهي في ضمن مركب مجموعي شبيه معدنة الدولة الفيدرالية، في حينها استقلال لكن ليس استقلال بقول مطلق ولا مجموعي بقول مطلق، بين بين، وحتى هذه البين بين نسب ودرجات عديدة كثيرة وليست على وتيرة واحدة. فهذه نقاط يجب الالتفات لها، موجودة دائما. هذا بالنسبة للطرار في الاستغراقي، إن في الاستغراق إذا اضطررت إلى كذا لا يسوغ لك، نعم، مثل قضية تنجيس الثوب مثلا من الخبث. أما المجموعي خب على مقتضى القاعدة إذا انتفى جزء من ينتفي الكل، هذا صحيح، ومن ثم القاعدة أن يسقط النهي المجموعي. لكن المشاهد في المركب سواء كان منهي عنه أو مأمور به كثيرا ما، شوف هذا المركب في حين هو مركب، وهذا الذي استصعبه الميزة النعيمي في أواخر حياته وتلاميذه منهم السيد الخوي، في حين المركب مجموعي في الأمر أو في النهي لا فرق. لكن نشاهد في كثير من الأبواب هذا المركب المجموعي هو ذو درجات، هو ذو طبقات. لا تسقط الصلاة بحال، مع أنها مجموعية، لم يتمكن من الدرجة الأولى من المجموع يروح المركب الثاني من المجموع، ما تمكن المركب الثالث من المجموع، وهلم جرى. فمجموعي لكنه ذو مراتب، كون مجموعي لا يعني انه ليس شبيه حلال استغراقي. شو حال النيوح؟ حال من استغراقي، هي لا استغراقي استغراقي ولا مجموعي مجموعي، تركه كثيرا ما. حتى بالبدل الذي ذكر المزنعيني وتلاميذه من مصير أخوي أن الاستغراقي مقطع القاعدة إذا ارتكب المفروض النهي، لا مو دائما، مع أنه بدلي وينتفي بكذا. ربما البدلي أيضا له مراتب، فيكون عمومه وإطلاقه كذا مركب وليس بسيط. هذا كله يعني من جهة كان استغراقية ومن جهة كأنه مجموعي قابل التصوير. والكلام الكلام في القسم الرابع الذي حكمه حكم القسم الثالث. فإذا ثبوتان الذي ذكر الميزناني والسلخوي بتين، لكن مو من الضروري أن يكون عموم بسيط، قد يكون عموم ملفق ممزوج من أنماط من العموم، هذا ما نشاهده كثيرا. ومن الخطأ بمكان عند الاستظهار والاستنباط حسبان أن الحكم أو الموضوع أو المتعلق في القضية الشرعية الواحدة هو على نمط واحد أو نمط يمكن أن يتخذ أشكالا وأنماطا متعددة، وكأنما هو حزورة هندسية كثيرا ما هكذا. جيد، هذا بالنسبة إلى بحث الاضطرار، كيف الآثار والتورات بين والفوارق في الآثار بين الأقسام الأربعة. أما بالنسبة إلى جريان الأصل العملي عند الشك في شبه الموضوعية مثلا أو الحكمية لا فرق، فطبعا مقتضى هذه الأقسام الأربعة يختلف في جريان الأصل العملي. مثلا القسم الرابع وهو العنوان مسبب عن المجموع سوف يكون من قبيل المسبب والسبب، وموارد الشك في السبب هنا ليس مجرى للبراءة، مجرى لقاعدة الاشتغال، لأن عندنا اشتغال يقيني بالمسبب ونشك أن هذا المجموع من الأفراد يحققه أو لا، يجب إن شك في السبب. لو كنا مثلا في باب الوضوء مأمورون بالطهارة المعنوية هي مسبب، لكان الشك في أجزاء الوضوء في الشبه الحكمية أو الموضوعية يقتضي الاحتياط. لما عندنا اشتغال يقيني بالمسبب ونشك في أن هذا المقدار الأقل حققه أو لا، هنا وإن كان أقل وأكثر، الأقل والأكثر الارتباطي أو الاستقلالي أي مكان، إذا كان في السبب ليس مجرى للبراءة، أن عندنا يقين اشتغل يقيني بالمسبب. هذا القسم الرابع من الأقسام. سبعض فصل ما يحتاج إلى أخذ تفصيلات في السبب والمسبب الشرعي، لعل الميزان يعني يفصل غير السبب والمسبب العقلي، لأن لا حاجة للدخول، يعني يقول مجرى البراءة، بس الغالب المشهور أنه مجرى الاشتغال. وأما في الاستغراقي فواضح بعد، مدام استغراقي تجري البراءة بكل سهولة في القسم الثالث. لماذا؟ لأنه فوق كل فرد حكم مستقل على حدة انفرادي، فتجري البراءة بلا أي تعقيد بلا أي إشكال. هذا إذا كان استغراقي. فلاحظ هنا استغراقي ضمن نواهي استغراقية ضمن مجموع، ومع ذلك تجري البراءة، يعامل حكم حكم نعم. أما هذا استغراقي. أما لو كان مجموعي القسم الثاني عفوا استغراقي، أما لو كان مجموعي ماذا؟ مجموعي، المجموعي سوف يكون إذا من قبيل الأقل والأكثر الارتباطي، كل حسب مبنى في الأقل والأكثر الارتباطي، كلا البراءتين العقلية والشرعية تجري أو البراءة الشرعية فقط. أقوال ثمة منقحة في باب الأقل والأكثر الارتباطي، هذا إذا كان مجموعي. فالمجموع الضمني عين المجموع مثلا استقلالي شبيه معه، أو في النواهي عينه في الأوامر. أما لو كان من قبيل صرف الوجود، من قبيل صرف الوجود وشك في تجري البراءة بلا إشكال، صرف الوجود كان نحو صرف الوجود، أما شبهة حكمية أو شبهة موضوعية تجري البراءة بلا إشكال. على كل هذا إجمال التفصيل. بقيت بعض الفروع والفتاوى ذكرها السيد اليزدي ومتينة، لكن استشكلها السيد الخوي. طبعا قبل أن أواصل هذا الفروع، هنا نكتة موجودة في جريان الأصول العملية في الأقسام الأربعة، سواء في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. هاي النكتة يعني المفروض يصير واضحة عند الأخوان، أن هذا الكلام في التفصيل في كيفية إجراء الأصول العملية في الأقسام الأربعة ما لم تجري، ما لم يجري الاستصحاب. الاستصحاب في الأصول العملية يسمى ملك الملوك في الأصول العملية، الاستصحاب. الاستصحاب أصل عملي ملك في الأصول العملية، مقدم على كل الأصول العملية الاستصحاب، سواء في الشبه الموضوعية في الشبه الحكمية في 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 استصحاب طبيعتها هذه، استصحاب وجودي كان أو عدمي أو أي شيء، الاستصحاب طبيعته مقدم على يتحول على بقية الأصول العملية. هنا في المقام استصحاب العدم الأزلي محل يعني له مجال في الشبه الموضوعية في اللباس المشكوك، أشك بأن هذا الشعر من حيوان ما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه، يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي إما بلحاظ النعت أو بلحاظ المادة أو بلحاظ الصورة النوعية، يمكن بعبارة أخرى الاستصحاب العدم الأزلي يمكن تجريه في الصورة النوعية، نقول هذا ليس بحيوان أصلا أو ليس بحيوان يؤكل لحمه، أو هذا ليس بشعر من ما يؤكل لحمه، مثل يجيك شيء تشك أنه من الجلود حيواني أصلا وليس من الجلود، من المواد الكيميائية الأخرى مثلا، أو أحرزت أنه من الجلود ولكن تشك أنه من ما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه، تجدي في الصفة مثلا. استصحاب العدم الأزلي يمكن إجراء بتقريبات عديدة إذا كان المستصحب طبيعة مركب، فبالتالي يجري على التقريب المعروف في الاستصحاب العدم الأزلي. وللعلم أن الاستصحاب العدم الأزلي بحث معقد ودقيق وصعب وكذا، لكنه البحث، لكن البحث في استصحاب العدم أزلي هو بحث في العام والخاص، مبحث لفظي. استصحاب شنو مبحث لفظي؟ المفروض أن استصحاب العدم الأزلي مبحث أصل عمدي. لماذا حشد الأصوليون بحثه في العام والخاص؟ وما صلته بالعام والخاص بالألفاظ؟ أليس هو أصل عملي؟ فلما بحثه الأصوليون في العام والخاص؟ السبب أن البحث في ليس في الاستصحاب نفسه. لو كان بحث الاستصحاب نفسه لكان بحث أصل عملي يجعل في الأصول العملية. العقدة في الاستصحاب العدم الأزلي ليس في الاستصحاب نفسه. إذن في أي شيء؟ في واقع المستصحب بغض النظر عن الاستصحاب. المستصحب هذا كيف؟ وجوده كيف؟ عدمه كيف؟ عدمه الأزلي كيف؟ إذن البحث في نفس المستصحب، وبحث المستصحب في نفسه يعني بحث الألفاظ، كيف العام كيف الخاص كيف الكذا. وهذا البحث في تركب المستصحب هذا مرتبط بالعلاقة بين العام والخاص حصرا. ما هي العلاقة بين العام والخاص؟ حقيقة عملية التخصيص كيف؟ نتيجة التخصيص ما هي؟ نتيجة التقييد ما هي؟ حين يتنقح لدينا المستصحاب، إذا تنقح بحث الاستصحاب سهل، تطبيق كبرى على صغرى. فإذا في الحقيقة مبحث استصحاب العدم الأزلي اسمه استصحاب عدم أزلي، هو صح حقيقة استصحاب عدم أزلي، ولكن العقدة فيه ليس في الاستصحاب، في المستصحب. هذا المستصحب مبحث اجتهادي وليس مبحث أصل عملي. وهذه نكات يجب أن يلتفت لها الباحث. شوف، بحثنا في الاستصحاب عدم أزلي، لكن ليس في الاستصحاب كوظيفة عملية متأخرة رتبة كذا كذا كذا، لا، كلام في ذات المستصحب. ذات المستصحب كيف هو؟ ومن ثم هذا البحث بحث في الدليل اللفظي ونظام الألفاظ والدلالة، يعني تقول المدلول يعني للألفاظ كيف يتركب، وبحث جدا مهم وخطير ليس للاستصحاب العدم الأزلي فحسب، بحث خطير في كل مباحث الألفاظ. كيف تتركب الموضوعات أو المتعلقات؟ كيف تتركب؟ كيف تتركب؟ أنا أقول المركب انضمامي، المركب انضمامي أو اتحادي أو عرض معروض. تركب يعني شنو؟ وله ثمرات كثيرة في أبواب الألفاظ الدليل الاجتهادي، أو بل حتى في أبواب الحجج. الحجج في الشريعة استقلالية استغراقية مجموعية، كيف بينما الكلام صعوبة هذا البحث، مثل الجدل الدائر بين الإخباريين والأصوليين أو المتكلمين والفلاسفة أو الدينيين واللادينيين، الكلام هاي بحوث انظر كيف معقدة. هي تنطلق من نفس مبحث العموم الذي مر بنا اليوم، كيف يتركب. وهلما جرب الاستصحاب العدم الأزلي. المحصل أن استصحاب العدم الأزلي بالدقة هو بحث في المستصحاب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ولهذا نفس السؤال امتحانها يمتحن به الفضلاء، لماذا الاستصحاب العدم الأزلي بهم متى بحثه الأصوليون في العام الخاص لم يبحثوه في الأصول العملية، لماذا؟ وبصراحة لا بأس، كثير 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 من مباحث الاستصحاب بالدقة هي ليست مباحث استصحابية في ذات الاستصحاب. إذن أي مباحث؟ هي مباحث مرتبطة بمباحث الألفاظ، أو قل بالمباحث الثبوتية في الألفاظ مو الإثباتية. كثير كثير من لذلك الاستصحاب اسم استصحاب أصل عملي، تنبيهات كثير نصف أو غالب متون البحث فيه أكثر كثير منا بحث في أصول القانون أو المباحث الثبوتية في الحكم في المبادئ الأحكامية، ليس مبحث استصحابي كوظيفة عملية في الحقيقة. لكن رأوا الأعلام مناسبتها هناك أثارها، لأنه لم يتم إثارتها وتنقيحها في باب آخر مثل حقيقة الحكم الوضعي، شو ربطه بالاستصحاب في نفسها؟ هناك بحثوا حقيقة الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، هذا مو مبحث استصحابي في نفسه ولا وظيفة عملية، مبحث في المبادئ الأحكامية أو قل أصول القانون. ومنها جعل ومجعول، ما هي حقيقة الجعل والمجعول؟ استصحاب عدم الجعل، استصحاب بقاء المجعول. أصلا هذا بالدقة الله يرحمه أستاذنا السيد روحاني خصص شهر رمضان كامل فقط في هذا البحث، هو مبحث ليس استصحابي بالدقة، مبحث مرتبط بحقيقة الثبوتية للأحكام، كيفية الجعل والمجعول. نعم، على أي حال هذا البحث ليس فقط في الاستصحاب العدم الأزلي، في بقية مباحث الاستصحاب يجب أن نلتفت. هنا هي النقطة التي أردنا أن يعني أن نبينها، أن الكلام في مقتضى الشك في الأقسام الأربعة في النواهي الضمنية البراءة أو الاشتغال أو هذا لم يجي استصحاب العدم الأزلي. إذا جرى استصحاب العدم الأزلي جيد، النائني لا يرى الاستصحاب العدم الأزلي، بينما المرحوم الإصفهاني والعراقي والسيد أخوي كذلك والصحيح هذا يرون جريان استصحاب العدم الأزلي. نعم، على أي تقدير فهذا إذا جرى استصحاب العدم الأزلي في عند الشك في أن هذا ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه حيوان وغير حيوان، بتقريبات عديدة لمن يرى إجراء استصحاب العدم الأزلي يكون مقدم حتى على البراءة وإن توافق أو على الاشتغال. نعم، هذا تمام الكلام في يعني أقصد في الأقسام الأربعة بالحاضر الأصول العملية، إن شاء الله تتم الكلام فيما يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.